بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول مصنف رحمه الله رحمة واسعة، يقول: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذه الأبواب المتتابعة يبين فيها المصنف رحمه الله الصور والعبادات التي وقعت من الناس وهي تعد من الشرك بالله العظيم. يعني ذكر، سيذكر الذبح والنذر وغيرها من العبادات التي تعد عبادة، وصرفها لغير الله عز وجل يعد من الشرك ما هو مقرر، كما ذكر في الباب قبل هذا الباب. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، ولم يذكر حكمه، لم يذكر حكمه. فكما قلنا، هذا نوع من الأساليب في التعليم ليستنبط الإنسان الحكم بنفسه، كما وقع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، يكثر من هذه التراجم. فما حكمه؟ طبعا حكمه أنه يعد من الشرك الذبح لغير الله عز وجل، والدليل الآيات التي ساقها بعد ذلك والأحاديث التي تدل على حكم هذه المسألة الخطيرة. فيقول: ذكر قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للناس، قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن صلاتي، صلاة المعروفة، ونسكي، هذا هو الشاهد، النسك يعني الذبح، تسمى نسيكة الذبيحة، فنسكي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن في هذا دليل على أن الذبح يجب، لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، لا يجوز صرف الذبح لغير الله عز وجل، يعني أن يقصد به فلان أو فلان من الأحياء أو من الأموات. ثم قال: لا شريك له. إذن دل أن هذا الأمر لو وقع من الإنسان، يعني لو ذبح لغير الله فقد أشرك، إنه أكدها بقوله لا شريك له، أخلص هذه الأعمال لوجه الله تبارك وتعالى لا شريك له. ثم ذكر أيضا الآية الأخرى، قال: فصلي لربك وانهر. هذا أمر من الله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، قال: فصلي لربك وانهر. فصلي لربك وانحر لربك، هذا هو المعنى، يعني كما أننا مأمورون بالصلاة لله تبارك وتعالى ابتغاء وجهه، كذلك نحن مأمورون بأن يكون الذبح أيضا لوجهه سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية، وهي آية صريحة جدا، على أن صرف الذبح، على أن يعني أن يذبح الإنسان لغير الله عز وجل، هذا يعد من الشرك بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا موجود، يعني يراه الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في ما يجري عند الأضرحة والقبور، أو ما يسمى بالعتبات المقدسة، ما يسمى بالعتبات المقدسة، وهي ليست بمقدسة ولا قدسية للأماكن إلا ما قدسه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محدودة، مكة والمدينة والمسجد الأقصى الذي فيه الصلاة مضاعفة إلى آخره. أما عدا ذلك فهي أرض كسائر أرض الله تبارك وتعالى. من الذي قال إن كربلاء مقدسة مثلا؟ من الذي قال إن الكوفة مقدسة، أو إن النجف مقدسة؟ يعني حتى من ضلالهم، يقولون مثلا الحرم الشريف، ثم ابتدعوا هذا الأمر ويقولون النجف الأشرف، ولا ما سمعتوها؟ موجودة. شو مثلا في وسائل الإعلام مثلا، خصوصا في لما يحطون الأحوال الجوية في بعض المحطات ودرجات الحرارة، يقولون مكة المشرفة والنجف الأشرف، والناس يرددون كالبغبغاوات. هذا أمر لا يجوز، لأن هذا فيه، وهذا معتقد القوم أصلا، هم يعتقدون، الرافض يعتقدون بأن النجف وكربلاء أعظم من مكة والمدينة، يقول هذا صراحة، يقول هي القبلة الحقيقية، ولذلك يدعون أتباعهم أن يصلوا إليها وأن يمموا وجوههم قبلها، لأن يعتقدون أنها أعظم من مكة والمدينة بزعمهم. فلذلك لا نقول عتبات مقدسة، ولا نستسلم مثل هذه الأمور. فالشاهد أن مثل هذه الشركيات تقع كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في يعني هذه الأماكن. نسأل الله السلامة والعافية، الذي يذبح وينحر فيها التوحيد نحرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جميل. هنا يعني في تفصيل، إذا أراد، واضح سؤال أخونا، سؤال أخينا عبد العزيز، يقول لو جاء شخص مسافر، أو بشكل عام رجل أراد أن يكرم ضيفه، جاءه ضيف، جاءه مسافر، على سلامة والده، على نجاح ابنه، وهلما جرى المناسبات، صح؟ إيه نعم. وذبح ذبيحة، ما حكمها؟ في تفصيل، لأن الذبيحة تارة تكون المقصود منها اللحم، نحن الآن في بيوتنا هذه الذبائح، سواء ذبحناها نحن أو ذبحها غيرنا، ما المقصود منها؟ التقرب لله عز وجل؟ لا، المقصود منها إيش؟ الأكل، اللحم. فهنا الذبح إيش يعتبر؟ إيش؟ مباح، بشرط أن يسمي الله تبارك وتعالى عليه. واضح كلام؟ نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. النوع الثامن من نوع الذبائح، أن يذبحها تقربا لله عز وجل، أن يجعلها نسيكة، مثل الأضاحي، الهدايا عن جمع هدي، الذي يقدمه الحاج والمعتمر، مثل كذلك العقيقة أو النسيكة. طيب، مثل نذر الإنسان نذرا أن يذبح كذا وكذا، إن شاف الله ولدا أن أتاه كذا وكذا، فهذا نذر الله عز وجل، فتذبح لوجه الله، فهذه عبادة، وهي لا شك أنها من أجل الطاعات، بل هناك من أهل العلم من عدها من أفضل العبادات المالية، إراقة الدم لوجه الله عز وجل. النوع الثالث من نوع الذبائح ضد الثاني، وهو أن يذبح لغير الله، ما ذكر المصنفون، وهذا هو الشرك، شرك أكبر والعياذ بالله. النوع الرابع من أنواع الذبائح، وهو ما أشار إليه أخونا حفظه الله، وهي قضية أن يذبح لشخص، يعني من باب الإكرام، فهنا لا يجوز أن يذبح قصده من هذا الذبح فلان، هذا لا يجوز، كأن يذبح للسلطان مثلا، قاصدا السلطان، هنا كمن تقرب لغير الله عز وجل، لكن يذبح الذبيحة كشات لحم، يسمي اسم الله، يعني يسمي الله عز وجل عليها، وقصده أن يكرم هذا الضيف، واضح؟ لا يذبح تقربا إليه، يذبح للسلطان تقربا إليه، هذا إيش؟ هذا شرك، كمن ذبح لغير الله عز وجل، إنما يذبح كشات اللحم، يذكر اسم الله عز وجل عليها، ونيته أن يكرم ضيفه، واضح كلام؟ إذا ما قصد أن يذبح له تقربا له، وأن يصرف عمل القلب له كما يفعل المشركون، إنما هو ذبح وسمى وذكر اسم الله عز وجل عليها، وقصده أن يكرم الضيف، فهنا لا شك أنه يؤجر من باب الإكرام، لأن هذا من الدين، يقول صلى الله عليه وسلم، من الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذا يعد من الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
يعني أفضل أن تشكلها أحسن، تقول لعن الله،
لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض.
نعم، هذا الحديث حديث يعني مخيف حقيقة، وفيه أمور لا بد أن يحذرها الإنسان، أن يحذر الوقوع فيها. قال حدثني، يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات، والمقصود بالكلمات هنا الجمل، كما قال الله عز وجل في محكم التنزيل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالمقصود بالكلمة في هذه الآية: كلا إنها كلمة، كلمة مو كلمة واحدة، لا، الكلمة المقصود بها ما ذكره قبل ذلك في الآية عندما قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم قال كلا إنها كلمة، يعني الجملة هذه كلها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، هذه الجملة سماها كلمة، وهذا معروف في كلام العرب. العرب تسمي الكلمة الواحدة كلمة، وتسمي الجملة كلمة، وتسمي الخطبة كلمة، صح؟ تقول والله فلان ألقى كلمة، الأمير سيلقي كلمة، إيش معنى كلمة؟ يقول كلمة واحدة يعني لا، يلقي خطابا، والقصيدة تسمى كلمة، هذا يعني سائغ في كلام العرب. فالمقصود هنا بأربع كلمات يعني بأربع جمل. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا هو الشاهد من هذا الحديث المتعلق بترجمة الباب: لعن الله من ذبح لغير الله. واضح الكلام؟ واللعن هو الطرد عن رحمة الله. وما الذي يبقى للإنسان إذا طرد عن رحمة الله؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. واضح الكلام؟ إيه نعم. فلا شك أن الإنسان إذا طرد عن رحمة الله تبارك وتعالى قد خسر خسرانا مبينا. نسأله أن يرحمه، أن يرحمنا وإياكم برحمته. فبمجرد مع هذا الذبح، ومع خروج أول قطرة عندما يذبح هذا القربان أو المذبوح من البهائم، والعياذ بالله قد حلت عليه نعنة الله تبارك وتعالى. ثم قال: لعن الله من لعن والديه. جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. واضح؟ وهذا موجود الآن، بعض الناس يسب يعني أبا الرجل أو أمه، فيكون سببا في سبه أن يسب الآخر أمه وأباه كذلك، فيكون كمن باشر سب والديه ولا حول ولا قوة إلا، كان سببا. يعني الآخر عندما شتم والديك أو شتم والدي هذا الساب، لماذا؟ لأن الساب هو الذي ابتدأ أولا، فكأن الساب هو الذي باشر سب والديه ولا حول ولا قوة بالله. وهذا يعني كما قال أهل العلم من الأدلة على باب سد الذرائع، على باب سد الذرائع، كما قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ليسبوا الله عدوا بغير علم. نهانا الله عز وجل أن نسب آلهة المشركين. وآلهة المشركين يعني هل هي محمودة ولا مذمومة؟ مذمومة طبعا، لكن نهينا أن نسبهم لئلا ندفع المشركين أن يسبوا إلهنا وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. واضح؟ كان هذا أيضا إيش في دليل على سد الذرائع. فإذا كان هذا الأمر سيفضي إلى مفسدة، لا اتركه، وهذا فقه عظيم فقه عظيم، كما قال أحد أهل العلم، قال ليس الفقه أن يعرف الإنسان الحلال والحرام، هذا ممكن يعني واحد لو عكف على الكتب وعكف على الدروس ممكن أن يحصل من هذا شيئا كثيرا، خصوصا بعدما رتبت الكتب وصنفت وجزى الله خيرا علماءنا. قال لكن الفقه أن يعرف أعظم المصلحتين فيحققها أو فيرتكبها فيحققها، وأن يعرف أعظم المفسدتين فيدرأها، لأن الدين كله مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. فالشاهد أن هذا يعني تعد من كبار الذنوب لا شك، وكذلك فيه أصل على هذه يعني المسألة العظيمة الأصولية وهي باب سد الذرائع. قال لعن الله من آوى محدثا، من آوى يعني من الإيواء، محدثا ومحدثا تضبط بفتح الدال وبكسرها، فعلى ضبط فتحها محدثا المحدث هو الأمر المحدث يعني الأمر المبتدأ. وكيف يكون إيواؤه؟ إما بأن يعتقد أو أن يرضى بهذا الأمر المبتدأ. يعني الرجل إذا كان مبتدعا أو رضي بفعل أهل البدع فهذا يستحق اللعنة من الله. واضح؟ لعن الله من آوى محدثا يعني أمرا محدثا، إما أنه يعتقده أو يرضى بمن فعله، ذلك الأمر خطير. وعلى الكسر، على قراءة الكسر، يعني لعن الله من آوى محدثا بكسر الدال، يكون المقصود الشخص نفسه المحدث المبتدع نفسه، أن يؤويه وأن ينصره أو أن يؤوي فارا من الحد الشرعي. رجل يستحق الحد الشرعي، قطع يد أو جلد إلى آخره، لجرم ارتكبه، ثم يأتي رجل ويؤويه، هذا لا، هذا ما يجوز. رفع أمره للسلطان وقضى فيه القضاء بهذا الحكم، لا يجوز أن يؤويه، وإذا آواه يكون يستحق اللعن من الله لأنه آوى محدثا. واضح الكلام؟ ثم قال لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض منارات أي علامات، العلامات، والمقصود بالعلامات الحدود، المقصود الحدود. وقد جاء يعني في الترهيب من هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح كلام؟ نعم. يعني اقتطاع الشبر من الأرض ظلما لا يجوز، ولذلك ينبغي للمسلم، وهذا الأمر أن تساهل فيه الناس، يعني ما يسمى بالتعدي على أملاك الدولة، بعض الناس مو عاجبة، ما يعلم أن هذا الأمر فيه إيش؟ فيه حكم شرعي. فمثلا حد البنيان عنده معروف فيتوسع بنيان، طيب لا، هذا لا يجوز، هذا يكون قد اقتطع من الأرض شبرا بغير حق. فلذلك يعني ينبغي، بل يجب أن يتفطن الإنسان لمثل هذا الأمر. أيضا من فوائد هذا الحديث في دليل على جواز اللعن أصناف معينة على وجه العموم. لعن الله من ذبح لغير الله، ما حددت الآن، على وجه العموم لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من لعن والديه. قال حديث آخر لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فهذا اللعن لمن فعل هذه الكبائر جوزه أهل العلم، لذلك ورد به السنة الآن، أما لعن المعين تقول لعنة الله على فلان يكون قد ارتكب مثل هذه الأمور، هذا يعني قد توقف فيه أهل يعني اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال يجوز كابن الجوزي رحمه الله قال يجوز لعن المعين، أن تلعن السارق المعين، أن تلعن كذا المعين. ويرى شيخ ابن تيمية ومشهور الإمام أحمد رحمهم الله أن هذا الأمر لا يجوز، إنما فقط اللعن يكون على الأصناف على سبيل العموم وليس على يعني سبيل الأفراد والأشخاص. وعلى كل حال المسلم ينبغي له أن لا يعود لسانه اللعن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، إنما المسلم ينتقي طيب الكلام كما ينتقى طيب الثمر. نعم.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل من ذباب،
لا في ذباب،
في ذباب.
نعم.
ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب لهم شيء،
حتى يقرب
لهم شيء، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة.
هذا الحديث الذي يرويه طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه، وطارق بن شهاب مختلف في صحبته، يعني منهم من يقول له صحابي ومنهم من يقول لا هو ليس بصحابي. والحافظ بن حجر رحمه الله قال هو صحابي ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة صحابي آخر، وهذا الذي يسميه العلماء علماء مصطلح الحديث بمرسل الصحابي. ومرسل الصحابي مقبول لأن يقين الذي أسقطه الواسطة صحابي والصحابة كلهم عدول، بخلاف مرسل التابعي، لأن مرسل التابعي إيش معنى مرسل؟ يعني مرسل يكون الراوي أرسله كمن مسك خيطا وألقاه ليعلقه ليرسله إلى طرف آخر، فهذا معنى المرسل، أن الراوي يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الحسن البصري مثلا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لم يسمع منه، هذا مرسل. وقد يعني اتفق العلماء أن مراسيل الحسن رحمه الله من أضعف المراسيل، إنه يروي عن الضعفاء، واضح الكلام؟ فلذلك المرسل التابعي أو مرسل لنقول غير الصحابي أيا كان، تابعي مرسل غير الصحابي لا يقبل. لماذا؟ لأن احتمالا يكون قد أسقط غير ثقة، لكن الصحابي أسقط صحابي، وكون الصحابي أسقط ما يضر، الصحابة كلهم عدول ثقات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بتعديل الله لهم في كتابه. فعلى كل حال طارق بن شهاب رضي الله عنه هو يعني أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما نقل عنه أنه أو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الحديث في رواية أخرى أن طارق بن شهاب يرويه عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما وسلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مختلف في إسناده. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال أهل العلم في كلامهم على هذا الحديث يقولون الظاهر أن هذه القصة وقعت في بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يحدث عنهم، واضح الكلام؟ نعم. قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني كان سبب دخول هذين الرجلين الذي دخل إلى الجنة ودخل إلى النار كان سبب الدخول إيش؟ ذباب. في هذا دليل على أن هذين الرجلين كانا مسلمين، لأن كان سبب الدخول هذا الذباب الذي وقع، الذي يعني هذه القصة فلو كان مشركين لما قال صلى الله عليه وسلم دخل النار في ذباب، هو مشرك في الأصل، لكن دليل أنهم إيش؟ هما مسلمان. ولا يستغرب هذا، لأن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، وجميع الأمم التي آمنت بأنبيائها الإيمان الصحيح كانوا مسلمين، هذا بنص القرآن الكريم في أكثر من آية، إن الدين عند الله الإسلام والتوحيد. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم هو ما نحت على صورة، ما نحت على صورة آدمي، صورة حيوان أكرمكم الله، ما نحت على صورة، هذا يعد يسميه العمش صنما. أما إذا لم ينحت على صورة يسميه وثن، يسمى وثن. والصنم له معنى عام، الصنم كل ما عبد من دون الله عز وجل من حيث العموم يسمى صنما، بل قال بعض أهل العلم كل ما يشغل عن الله يسمى صنما. يعني مثلا لو كان الإنسان جل وقته مشغول بالتلفاز فهنا يصح أن نقول التلفاز أصبح صنما بالنسبة لهذا الرجل، لأنه أشغله عن ذكر الله عز وجل. طيب نعم، قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يعني يعبدونه لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، مثل إتاوة، مثل المكوس، ما نسمح تمر من عند يعني من عند مكانهم، مكان هذا هؤلاء الناس، هؤلاء القوم الذين كانوا يعبدون الصنم، ما يسمحون تمر آمنا، لابد أن تقرب شيئا فتقرب إليه بذبيحة أو ما شبه ذلك بقربة. فقالوا لأحد هذين الرجلين قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. إذن طمعوا بعد ذلك، طمعوا فيه لأنه اعتذر بأنه ما عنده شيء، هو مسافر، يعني كأنه يقول لو كان عندي شيء من الإبل أو الشياء لقربت. فطمعوا فيه أن يوافقهم على عبادتهم، فقال ما عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا. إذن هذا دليل أن العبادة، أن مقصود العبادة الأعظم عمل القلب، واضح؟ عمل القلب هو المقصود الأعظم. ولذلك جل مسائل الشرك تقع بسبب أعمال القلوب، واضح؟ جل مسائل الشرك متعلقة بأمر الاعتقاد القلبي، لذلك القلب قصده وعمله هو كما يقال يعني بيت القصيد. وهذا أيضا كان معروفا حتى عند المشركين، بدليل أنهم قالوا قرب ولو ذبابا، يعني مو مشكلة إيش تقرب، ذبابة ولا بدنة ناقة، المهم أن تصرف قلبك وأن تعظم هذا الإله، واضح الكلام؟ فقرب ذبابا. قال فخلوا سبيله فدخل النار، طاف طبعا ثم مات، ثم ادخله الله النار بسبب أنه أشرك، لأنه قرب لغير الله عز وجل شيئا وصرف قلبه لغير الله عز وجل. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال فضربوا عنقه فدخل الجنة. طبعا هذا الرجل أخذ بالعزيمة، يعني قد يقول قائل طيب لماذا لم يطاوعهم في الظاهر، لأنه مكره، قرب ذباب لكن في قراءة نفسه هو كاره، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال أهل العلم في هذا الأمر يعني أو لهذا الموقف توجيها. التوجيه الأول أن هذا الرجل أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة، هي رخصة له أن يقول أن يطاوعهم في الظاهر، واضح الكلام؟ مثل ما أحمد الآن، الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في محنة خلق القرآن، هناك من العلماء من أخذ بالرخصة وقال القرآن مخلوق ولم يعني يعرض نفسه للعذاب. الإمام أحمد رحمه الله أخذ بالعزيمة، العزيمة ضد الرخصة، واضح الكلام؟ أخذ بالعزيمة. فقالوا هنا هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني يقال بأنه لم يكن في شريعتهم، لم يكن هذا الأمر جائزا، يعني لا يجوز للمسلم الموحد أن يقول الكفر ظاهرا وهو كاره له باطن، هذا لا يجوز في شريعته، واضح كده؟ نعم.